وتحصل الكفالة في إطلاق الجريمة المستحق القهران. الكفالة ربما تنقسم إلى قسمين إن صح التعبير والتقسيم، وذلك الكفالة الموضوعية والكفالة الحكمية. والمراد والمقصود من الكفالة الموضوعية ما مر سابقا على أنه تقع الكفالة بين الكفيل والمكفول له بالنسبة إلى تعهد نفسي للمكفول، وذلك بعقد يتركب من إيجاب وقبول، وهذا ما نسميه بالكفالة الموضوعية. يعني الشارع المقدس هكذا وضع الكفالة. وهناك كفالة حكمية، يعني ليس فيها الإيجاب والقبول وما شابه ذلك كما كان في الكفالة في القسم الأول، أي الكفالة الموضوعية، ولكن قد حكم الفقهاء على ذلك المورد وعليكم السلام بالكفالة أيضا على أنه من مصاديق الكفالة، وهذا ما يعبر عنه بالكفالة الحكمية، يعني بحكم الكفالة الموضوعية. وهذا المعنى وارد في كثير من الأبواب الفقهية، أنه في بعض الموارد نجد الشارع المقدس له موضوعا خاصا ويحكم على ذلك الموضوع الخاص، وتعيين الموضوع إنما يكون بيد الشارع أو بيد العرف المتشرع، وأخرى هناك مصادر أخرى ألحقها الفقهاء في الموضوع ويعبر عنه بالحكم. فما نحن فيه عندنا كفالة موضوعية وكفالة حكمية. والمراد من الكفالة الحكمية أنه الغريم أي المديون، الذي لو كانت الكفالة الموضوعية لكان هو المكفول، الغريم حيث يطالبه المستحق بالدين وبالحق لو أطلق من قبل شخص أطلق سراحه وهزمه بصح التعبير، جعله يفر من يد المستحق، وكان ذلك الفرار بسبب هذا المطلق والمسرح يسرح سبيله ويطلق سبيله حتى يفر من المستحق، من صاحب الدين صاحب الحق. في مثل هذا المورد المطلق والمسرح يلزم أن يكون كفيلا حينئذ، وإن لم تقع الكفالة بلفظ الكفالة وإن لم يقع الإيجاب والقبول، ولكن هذا الفرار وهذا التسريح والإطلاق حيث كان بسبب المسرح والمطلق يلزم أن يكون المسرح بمنزلة الكفيل، والذي فر وهو المكفول، وصاحب الدين وصاحب الحق هو المكفول له، فعليه المستحق المكفول له يطالب المطلق والمسرح، يطالب الكفيل بإحضار المكفول، وذلك في الوقت المحدد والمعين فيطالب بإحضاره. فيلزم حينئذ أن يكون ما نحن فيه من الكفالة، إلا أنها ليست كفالة موضوعية، إنما هي كفالة حكمية. وكما مر سابقا في الكفالة الموضوعية أنه على الكفيل أن يحضر المكفول، كذلك على المطلق والمسرح أن يحضر الغريم الفار بسببه، أن يحضره متى ما طالب المكفول له ذلك، إذا كان حالا فحين الطلب، وإذا كان مؤجلا فحين الأجل، وإن لم يحضره فيحق للمستحق أن يطالب الحاكم الشرعي بحبس المطلق والمسرح أي الكفيل حكما، يطالب بحبسه حتى يحضر المكفول الغريب الفار، أو أنه يطالب دينه، يطالب حقه من الكفيل. وحينئذ يا ترى هل الكفيل الذي أطلق سراحه وهزمه وفرره من يد المستحق هل له أن يرجع إلى الغريم ويطالب بالذي دفع إلى المكفول له؟ يقال لا يحق له الرجوع. لماذا؟ لأنه لم يكن مأذونا في هذه الكفالة الحكمية من قبل المكفول، وإنما يحق الرجوع لو كان مأذونا من قبله في أصل الكفالة الموضوعية أو في أداء الدين لا أقل، كما مر سابقا في الأمس الماضي. وبما أنه هذا المطلق لم يكن مأذونا من قبل المكفول الغريم فعليه لا يحق له الرجوع ولا مطالعة الجريدة في أثناء البحث، لأنه ما جعل الله في قلب من جوف في قلب، ما جعل الله في جوف من قلبين، فإنه لكل جوف قلب. فعليه في مثل هذا المورد لا يصح للكفيل أن يرجع إلى المكفول، بل كأنما يخسر المعاملة ويخسر الغرامة من جيبه، حينئذ يلزم أن يكون هو الخسران. هذا بالنسبة إلى حكم الكفالة الحكمية. وأما بقية الأحكام فتأتينا بعد التطبيق إن شاء الله مع ألف عذر، والعذر عند كرامنا مقبول، وتحصل الكفالة أي حكم الكفالة بإطلاق الغريم، تسريح الغريم من المستحق قهرا وعمدا، فيلزمه فحينئذ يلزم على المطلق والمسرح أن يحضر المكفول متى ما أراده المكفول له، فيلزمه إحضاره، وإلا إذا لم يحضره فيلزمه أداء ما عليه ما على المكفول، أو أداء ما عليه أي ما على المكفول إن أمكن، إذا أمكن أن يؤدي فليؤدي. متى يمكن التأدية؟ عندما يكون من الحق ومن الدين ومن المال، وإلا إذا كان من القصاص والدعوة والزوجية فإنه في مثل ذلك المورد يشترط المباشرة كما سيأتي، أو أداء ما عليه إن أمكن، وعلى ما اخترناه متى يؤدي، وعلى ما اخترناه مع التعذر إحضاره، يعني ما اختاره المصنف أو ما اختاره المشهور أنه مخير بين أن يحضر المكفول أو يدفع ما على المكفول، ولكن بناء على ما اخترناه، لأنه قلنا الأغراض تختلف، ليس الغرض فقط أداء الدين حتى يقال أنه مخير بين الإحضار وبين الأداء، بل الأغراض تختلف، ربما للمكفول له أغراض خاصة ويود أن يحضر المكفول بالخصوص حتى يصل إلى أغراضه الخاصة، فعليه وعلى ما اخترناه ما تعذر إحضاره. إذا تعذر إحضار المكفول عند ذلك الكفيل الموضوعي أو الحكمي يؤدي ما على المكفول من الدين ومن الحق إن أمكن. لكن هنا حيث يؤخذ من الكفيل المال والدين والحق لا رجوع له، لا يحق له أن يرجع إلى المكفول. لماذا؟ لأن هذا التطليق وهذا الإطلاق، إطلاق السراح والتهذيب والفرار، لم يكن بإذن من الغريم، لا رجوع له على الغريم، إذ لم يأمره بدفع هذا المال، كما أنه لم يستأذنه في هذا التطليق وفي تسريح وتفرير فرار المكفول، فلا رجوع له، أي لا رجوع للكفيل على الغريم المكفول إذا لم يأمره بدفعه، إذ لم يحصل من الإطلاق ومن التسريح لم يحصل ما يقتضي الرجوع. واضح؟ فلو كان الضرير قاتلا، إذا كان المورد من موارد القصاص بحيث لا يمكن الأداء، وإن كان في القصاص يمكن الأداء وذلك بالبدل بأخذ الدية، فإذا كان من القصاص فحينئذ على الكفيل الحكم أو الموضوع أن يحضر نفس المقتول، وإلا بناء على تبديل ذلك بالدية إذا رضي يرجى الانتباه، إذا رضي المقتول له بالدية وأخذ الدية من الكفيل، عند ذلك لا يحق للكفيل أن يرجع إلى القاتل الجاني ويطالب، لأن التسريح والإطلاق لم يكن بإذن، كما أن الدافع لم يكن بإذن من المكفول. ولكن إذا تسلط يوما ما تسلط المكفول له على المكفول، أخذه مثلا في مثل هذا المورد، على المكفول له أن يرجع الدية، على المكفول له أن يرجع الدية إلى من؟ إلى الكفيل. لماذا ينفقها؟ لا، هو تسلط على المكفول، الكفيل لم يحضره، الكفيل هزمه، ولكن المكفول وجده يوما ما يمشي في الشارع فقبض عليه وفرح به، عندما يقبض عليه الشارع المقدس يقول يجب عليك أن تدفع الدية التي أخذتها من الكفيل، يقول أيها الشارع المقدس إني لا أقتص من هذا الرجل، لا أقتص منه لأنه قد أخذت الدية منه، فلا أقتص منه وأسرح طلاقه، أطلقه وأسرحه. يا ترى في مثل هذا المورد يحق للمكفول له أن لا يدفع ما أخذه من الدية؟
إذا عفى
عنه يقول عفوت عنه في مقابل الدية، لأني قد أخذت الدية من قبل فعفوت عنه الآن. من سقط حقه؟ المكفول سقط حقه؟
من جهة
القاتل، القاتل يعني المكفول، قاتل أي المكفول؟ المكفول لا سقط حقه؟
ما له حق،
ما له حق، هو مزور له حق، فعلى الكافر اللي كفل هذا اللي فرض أن يعيد الدية إلى الكافر، لأن الكافر أعطى الدية إلى الشارع المقدس أو إلى
لا إلى ولي المقتول، المكفول له، أي المكفول له دفع له الدية، فحينئذ الولي المكفول له عندما يقبض المكفول الشارع المقدس يقول عليك أن تدفع الدية التي أخذتها من قبل، يقول أيها الشارع إني قد عفوت عن هذا الجان القاتل في مقابل الدية، رضيت بالدية أنا ذاك وانتهى كل شيء، لماذا تطالبني مرة ثانية بأن أدفع الدية وقد خرجت الدية كلها، مثلا صرفت الدية كلها؟ يقولون لأنه في مثل هذا المورد باعتبار يحق له أن يقتص، عندما يقبض عليه يحق له أن يقتص، فإذا لم يقتص بمعنى أنه هو الذي أسقط، الولي ولي الدم والمكفول له هو الذي أسقط الحق عن نفسه، فعليه لا بد أن يرجع الدين الذي والدية التي قد أخذها من قبل إلى المكفول إلى الكفيل. فلو كان الغريم قاتلا عمدا كان أم شبه عمد لزمه إحضاره، يلزم على الكفيل أن يحضره أو يدفع الدية، ولا يقتص منه، لا يقتص من الكفيل في العام، لماذا؟ لأنه لا يجب على غير المباشر. لماذا قال في العام؟ ولم يقل بشبه العام، أحسنت، لأنه بشبه العام لم يكن قصاصا، إنما يكون الدية من مال الجاني، والفرق بين شبه العام والخطأ أنه الدية من مال الجاني في الشبه العام، ولكن في الخطأ إنما تكون الدية من العاقلة، ولا يقتص منه من الكفيل في العام، لأنه لا يجب القصاص على غير المباشر للجناية والقاتل وهو القاتل. ثم
والفوت إذا لم يحصل من الإطلاق ما يحصل الرجوع. كيف يحصل من الإطلاق ما يحصل الرجوع؟
إذا لم يحصل من الإطلاق ما يقتضي الرجوع، متى يمكنه أن يرجع الكفيل على المكفول يرجع فيما إذا دفع دينه؟ عندما تكون الكفالة، أصل الكفالة بإذنه، أو يكون الدافع وأداء الدين بإذنه. والحال فيما نحن فيه لم تكن كفالة موضوعية، كما أنه لم يكن الدافع بإذنه، إنما كان إطلاق وتسريح إطلاق، سرحه وهزمه، وتسريح الإطلاق لم يكن من مصادق الكفالة الموضوعية التي توجب حق الرجوع. فإذا الإطلاق لا معنى أنه مطلق، بمعنى أنه يطلق سراحه، فإطلاق السراح لم يكن من مصادق الكفالة، حتى نقول في إطلاق السراح أيضا يجوز للكفيل أن يرجع إلى المكفول من هذا الباب.
ما كانش في إذن من المكفول لك،
لكن ما كان إذن،
بس قال أطلقت أنا سراح،
لا، هزمه، فرره من يد المستحق. أطلق سراحه بهذا المعنى، قهران أطلق سراحه
بدون ما يقبل المكفول له،
طبعا بدون ما يقبل المكفول له، هزمه. أنا أكرر كلمة الهزيمة، هزمه قهران وعمدان، أطلق سراحه قهران وعمدان حتى لا يصل يد المستحق عليه.
في تلك الحالة صاحب الدم يعيد الدية إلى الكافر.
أحسن،
يعني من حق صاحب الدم أن يأخذ الدية المجرم
عندئذ إذا قبض عليه، مخير بين أن يقتص منه أو يأخذ الدية أو يعفو عنه. يعني مسألة جديدة تكون، كأنما الآن وقع القتل، والآن يحق للولي ولي الدم أن يقتص منه أو يعفو عنه أو يأخذ الدية، لو ثلاث حالات. ثم إن استمر القاتل هاربا ولم نجده أبدا، إذن ذهب المال من كيس من؟ من كيس المخلص، ذهب المال على المخلص. وإن تمكن الولي منه يوما ما، ولي الدم أي المكفول له تمكن من المكفول يوما ما في الشارع وجده، وإن تمكن الولي منه في قتل العمد، في العمد وجب حينئذ، يجب عليه على المكفول أن يرد الدية مرة ثانية إلى الغارم، إلى الكفيل الكافر الذي غرم وخسر الدية، إلى الغارم. وإن لم يقتص من القاتل، يعني حتى لو لم يقتص من القاتل أيضا يجب عليه أن يرجع الدية. لماذا؟ لأنها إنما وجبت الدية عندما لم يكن القاتل، كان هاربا، وأما إذا قبض عليه وتولاه وتسلط عليه فحينئذ يلزم رجاع الدية إلى الغارم مرة أخرى، لأنها وجبت لمكان الحيلولة، باعتبار الدية إنما تجب لوجود حائل عن القصاص وهو الهزيمة والفرار، ولكن بعدما قبض عليه ارتفعت الحيلولة، زالت الحيلولة، وإذا زالت الحيلولة يرجع القصاص أو العفو أو أخذ الدية من نفس الجاني لا من الكافر، فلا بد أن يرجع الدية حينئذ إلى الكافر. لا مدير راح يرجع مرة ثانية، ليش؟ بأخذ من الدية إذا أخذت من الجاني، ولكن أنا ما أخذت الدية من الجاني، إنما أخذت الدية من الكافر، من الكفيل، والآن الشارع المقدس يقول أرجع الدية للكفيل، فعليه ظاهرا أنه يرجع القصاص مرة أخرى. هذا قاتل والدي، جاني قاتل والدي، صحيح أنا رضيت بالدية لوجود حائل بيني وبينه وهو الفرار وهو الهزيمة، ولكن الآن بعدما قضيت عليه لماذا لا يرجع لي حق القصاص، بل يرجع لي الحق الكامل وهو القصاص، أو تبديل ذلك بالدية أو العفو عنه. وإن لم يقتص من القاتل، هاي فتفة من عندك، وإن لم يقتص من القاتل لأنها وجبت لمكان الحي، اتق الله في هذه الفلسفات تجيبها بالشرع. وإن لم يقتص من القاتل لأنها وجبت لمكان الحيولة وقد زالت، وعدم القاتل الآن مستند إلى اختيار المستحق، الآن لم يكن قاتلا لأنه هو الذي اختار هذا الموضوع، إذن مستند إلى اختيار المستحق أي المكفول له، وعدم القاتل الآن مستند إلى اختيار المستحق. ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل، كان له الرجوع على الذي خلصه، تفريع على ما مر، على أنه تارة شغل يطلق صراح المكفول والغريم، وأخرى كان الغريم بيد الكفيل وقد أخذه إلى حضرة المكفول له على أنه يسلمه إلى المكفول له، ولكن مؤامرة في الطريق، مؤامرة في الطريق من جماعة المكفول على أنه يهزمون المكفول من يد نفس الكفيل، فحينئذ أطلقوا صراع المكفول من يد الكفيل، هزموه من يد الكفيل، فالمكفول له إنما يرجع إلى من؟ نعم، إلى الكفيل، لأن المكفول له لا يرجع إلى ذلك الشخص الذي أطلق الصراع صاحب المؤامرة، إنما يرجع إلى الكفيل. ولكن الكفيل لو أدى الدين، لو أدى الغرامة، إنما يرجع لا إلى المكفول، إنما يرجع إلى الشخص الذي أطلق سراحه، هكذا يقول. ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله، نفس الكفيل، وتعذر استيفاء الحق من قصاصه، لأنه لا يقتص باعتبار القصاص في المباشرة، أو من ماله، وتعذر أخذ الحق من الكفيل أيضا، كان له الظاهر إذا أخذ من الكفيل، حينئذ الكفيل يرجع إلى الذي خلصه وأطلق السراح. وأما إذا لم يمكن أخذ المال، أخذ الدية مثلا، أو أخذ المال، أو أخذ الغرامة والحق والدين، لم يمكن أخذه من الكفيل نفسه، حينئذ يجوز للمكفول له أن يرجع إلى من؟ إلى من أطلق السراح، المكفول، هو المكفول له يرجع، ظاهرا هكذا. وأخذ يعني وتعذر أخذ الحق من الكفيل، كان له أي للمكفول له الرجوع على الذي خلصه لا على الكفيل، إنما يرجع على الذي خلصه، لأنه الكفيل يكون فقيرا مثلا، لم يكن بيده شيء، بل كان قابض على المكفول حتى يأخذه ويسلمه إلى المكفول له، ولكن أطلق سراحه كتخليصه من يد المستحق.
يعني هذا المكفول له أخذ الحق من الكفيل.
هذا المثال الأول، كان للكفيل أن يرجع إلى الكفيل هو الذي دفع، إلى الكفيل هو الذي دفع، حينئذ يرجع الكفيل باعتبار هو الذي دفع إلى الذي خلصه كما ذكرنا. ولكن العبارة ولو كان تخليص الغريب من يد كفيله، هذا أولا، وثانيا وتعذر استيفاء الحق من الكفيل باعتبار المورد مورد قصاص، أو باعتبار مورد مورد مال، ولكن في مورد المال تتمة المال، ولكن في مورد المال وتعذر أخذ الحق من الكفيل، تعذر أخذ الحق من الكفيل، حينئذ من يرجع على الذي خلصه؟ الكفيل لم يكن بيده شيء ولا يمكنه أن يرجع، الكفيل إنما يرجع إلى دفع الدين من قبل، إذا دفع الدين من قبل فإن الكفيل يرجع على الذي خلصه ويطالب بالمال مثلا.
تعذر الاستيفاء مو من الهارب يعني؟
نعم،
تعذر الاستيفاء من الهارب يعني،
وتعذر استيفاء الحق من الهارب لأنه مورد قصاص أو لأنه مورد مال، لكن المال وأخذ الحق من الكفيل، يعني وتعذر عطف على تعذر الأول.
هذا العبارة موجود وأخذ الحق،
لا، وأخذ الحق من الكفيل، وأخذ الحق من الكفيل أيضا يمكن بناء على الصورة الأولى، بناء على الصورة الأولى وأخذ الحق من الكفيل، لأنه إذا أخذ الحق من الكفيل من يرجع على بالنسبة إلى مال الكفيل، من يرجع؟ نفس الكفيل يرجع على من خلصه، هذا كما مثلنا أولا. ولكن يمكن أن تكون العبارة هكذا، وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال، وتعذر أخذ الحق من الكفيل أيضا باعتبار كان الفقير كفيل فقيرا مثلا، حينئذ كان له، لمن يكون الرجوع؟ للمكفول. إذن المكفول له كان له الرجوع. في المثال الأول الكفيل إذا أخذ الحق من الكفيل فالكفيل هو الذي يرجع، إذا قرأنا أخذ على صيغة ماضي مبني المجهول، أما إذا قرأنا مصدر وأخذ الحق من الكفيل يعني وتعذر أخذ الحق من الكفيل، إذن من يرجع على المال ويطالب بالمال؟ المكفول له هو الذي يرجع، لأنه الكفيل لم يكن بيده شيء، يقول فلان مع مؤامرة خلصه من يدي، خلص المكفول من يدي، فالمكفول له يذهب إلى فلان ويطالب بدينه طالب بحقه وأخذ الحق من الكفيل كان له أي للمكفول له الرجوع على الذي خلصه، أو وأخذ الحق من الكفيل كان له يعني كان للكفيل حينئذ كان له ضمير جعل الكفيل كان له أي للكفيل الرجوع على الذي خلصه كتخليصه، كيف أنه لو خلص من يد المستحق كذلك فيما نحن فيه كتخليصه من يد المستحق. ولو غاب المكفول مسألته لو غاب المكفول غيبة يعرف موضوعه، لو غاب غيبة لكن نعلم أنه في أي منطقة في أي بلد في أي دار، فحينئذ المكفول له يمهل وينظر الكفيل بمقدار الوقت الذي بحيث يعد ذلك الوقت بأنه كان بإمكان الكفيل أن يذهب إلى ذلك الموضع ويأخذه ويرجعه إذا كانت الكفالة حالة، لأن الكفالة كانت تكون كفالة حالية وأخرى تكون كفالة مؤجلة، فإذا كانت الكفالة حالة حينئذ لا يحق للمكفول له أن يحدث الكفيل بمجرد أن يعلم موضع المكفول، بمجرد علمه بموضع المكفول ومكان المكفول لا يحق للمكفول له أن يحبس ويطالب بحبس الكفيل من الحاكم الشرعي، بل عليه أن يمهله وينظره بمقدار الزمان الذي يذهب ذهابا وإيابا يذهب يروح ويجي بهذا المقدار، أنه إذا كان في طهران يكفي ذهابه وإيابه 10 ساعات مثلا، إذا كان في طهران وهو في قم بمقدار 10 ساعات يسمح له يمهله، فإن لم يأتي بالمكفول الكفيل لم يأتي بالمكفول عندئذ يطالب بحبسه ويحضره ويطالب منه إحضار المكفول. ولو غاب المكفول غيبة يعرف موضوعه، انظر يعني أمهله، انظر الكفيل بعد مطالبة المكفول بإحضاره وبعد الحلول إن كانت مؤجلة أمهل بمقدار الذهاب إليه إلى المكفول الغائب عن الأبصار الذهاب إليه والإياب، فإن مضت ولم يحضره إذا مضت المدة ولم يحضره يعني الكفيل لم يحضر المكفول حبس حينئذ، يجوز للمكفول له أن يطالب بحبس الكفيل حبسه، وألزم ما تقدم أنه إما هو الذي يدفع وإلا فيحبس ويمهل إلى أن يأتي المكفول. ولو لم يعرف موضعه إذا لم ندري أين ذهب وأين فر القاتل الجاني مثلا أو الغريم، إذا لم ندري أي مكفول حينئذ لم يكلف إحضاره، لا يكلف الكفيل أن يحضر المكفول لأنه تكليف بما لا يطاق وتكليف بما لا يطاق قبيح عقلا ونقلا. ولو لم يعرف موضعه لم يكلف إحضاره لعدم إمكانه ولا شيء عنه، كما أنه لم يحضره لا شيء على الكفيل أيضا لأنه لم يكفل المال، إنما كفل بدنه وجسده والآن هو غائب عن الأبصار لا ندري موضعه، لأنه لم يكفل المال ولم يقصر في الإحضار، لم يكن مقصرا في إحضاره غاب وفر، فحينئذ يسقط وينصرف الإطلاق. تارة حين عقد الكفالة المكفول له يعين المكان الذي يستلم المكفول، مثلا في قوم في دار كذا، تارة يعين ويشخص، إذا عين ذلك فكما مر أنه إنما يسلم في المكان والموضع المعين، وأما إذا لم يعين ذلك قد مر هذا المعنى سابقا، إذا لم يعين إلى بلد العاقد، إطلاق العبارة وإطلاق العاقد يقتضي أن يكون إلى بلد العاقد، هذا المعنى طبعا ليس فيما نحن فيه إنما في كل الأبواب الفقهية في كل المعاملات، إذا كان العاقد مطلقا إنما يتبادر من إطلاق العاقد أن يكون التسليم مثلا في بلد العاقد وليس بلد خارج العاقد بلد العاقد. لكن يبقى هنا إشكال وهو أنه إذا كان هذا العاقد في برية في صحراء فحينئذ هل يعقل أن يقال أنه مع الإطلاق يسلم الغريم مثلا المكفول في البرية وفي الصحراء لأنه بلد العاقد مكان العاقد وموضع العاقد؟ هذا المعنى مشكل، فعليه لا بد في مثل هذا المورد من التعيين. وين القرينة؟
يجوز صحراء.
على وهذا صار قرينة؟ يجوز صحراء.
عدم الحياة، عدم وجود الحياة في
ليش هو الشرط التسليم وجود الحياة؟
هذا مثلا يعني مثلا
هذا مثال من التفلسف الكيف، هذا نوع من التفلسف أيضا. هاي التفلسفات حفوها، بس أنت ما له فلسفة. أحسن، نحن ناس متعبدين، كل ما في الشرح تتعبدوا. هذه الاستحسانات من هسه تخلوها بذهنكم، تفتنون بها بالمستقبل، كل شيء تحللوه بعدين. وينصرف الإطلاق إلى التسليم، إني أخاف عليكم. وينصرف الإطلاق إلى التسليم، طبعاً مو شو عندكم، الأجواء هكذا يختلف. أجواءنا الآن اللي نعيش بها في الأجواء، كل المحرمات بالعناوين الثانوية الآن تنحللها. والعناوين الثانوية هي ليست إلا مصالح مرسلة، والمطالع المرسلة والقاعدة الاستصلاح ليس إلا هاي التفكرات اللي بذهننا. يقول لك الاجتهاد لابد أن يراعى فيه عنصران أساسيان، عنصر الزمان وعنصر المكان. وعنصر الزمان وعنصر المكان، ربما تجد الشيء محرم في زمان الآن في زمان لابد أن يكون محللا. ربما موسيقى، كما ينقل هذا المعنى أنه السيد الإمام قدس سره الشريف قال هذه الموسيقى، عندما سمعت موسيقى من راديو إيران قال هذه الموسيقى لو سمعناها من راديو الحجاز من راديو السعودية نحكم بحرمتها، ولكن بما أنها نسمعها من راديو إيران فنحكم بحليتها، لأنه المكان له تأثير في استنباط الحكم الشرعي. موسيقى هي نفس الموسيقى، نفس الدقة الغربية، ربما الإنسان يهاد لاستماعها، لكن بما أنه من جمهورية الإسلامية يقول لك حلال. أما هي نفس إذا تسمعها من بلاد كفر أو بلاد المخالفين يقول بحرمتها. فالمكان إلى إذن إلى المكان تأثير في استنباط الحكم الشرعي، وهذا الذي يسبب أنه شبابنا أعلامنا الشباب عندهم قوة استنباط قوية بعد مقاري اللمعة، يشعر أنه هو مجتهد، لذا يدعي الاجتهاد ويحاول أنه يستنبط الأحكام الشرعية بعد مقاري اللمعة أو لم يكمل اللمعة. وقد رأيت ذلك كثيرا من بعض الإخوان أنه ما عنده مانع يدعي الاجتهاد حتى ويدعي المرجعية لو فسح له المجال، مع أنه لم يكن في لحيته المباركة في محاسن المبارك ولا طاقة بيضاء كلها سوداء، عمره مثلا 30 سنة يدعي المرجعية والاجتهاد. ما يخالف إن شاء الله ندل على شيء يدل على إصلاح النوايا. وينصرف الإطلاق، بس أرجوكم لأقل أنتم لا تجتهدوا، خلوا الإجتهاد الآخرين، أنتم ظلوا على تعبدكم، أنتم متعبدين كل ما يقوله الشرع بدون تفلسف. وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقل، لأنه المفهوم عند الإطلاق. ويشكل، هذا المعنى مشكل، أنه بلد العاقد إذا كان العقل في برية في صحراء، ويشكل لو كان في برية أو بلد غربة مثلا. أفرض في بلد غربة وقع العقد الكفالة، يعني معناته أنه على الكفيل أن يحضر المكفول في ذلك البلد الغريب، هذا المعنى بعيد جدا. أو بلد غربة قصدهما مفارقة ذلك البلد سريعا، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا كالإيش؟
السلام
كبيع السلام. بيع السلام إذا أطلقه فإنه في إطلاقه يجب أن يكون في موضع العاقد وبلد العاقد، حتى لو كان بلد العاقد بلد غربة ويفارقون ذلك البلد سريعا أيضا يجب أن يكون في البيع السلمي في موضع العاقد وإطلاقه. على كل، لكن الفقهاء لم يذكروا هنا خلافا كبيع السلام. والإشكال إذا أردنا أن ندفع الإشكال بأي شيء يندفع بالتعيين، والإشكال يندفع بالتعيين ولو عين غير بلد العاقد، ولو عين غيره أي غير موضع العاقد لزم ما شرطه، أن المؤمن عنده شروطه فيلزم حينئذ أن يفعل بما شرط، وحيث يعين أو يطلق ويحضره في غير ما عين شرعا لا يجب تسلمه. طبعا كما مر سابقا إذا كان الموضع معين أو قلنا بالإطلاق يجب أن يكون في بلد العاقد وفي موضع العاقد فلو سلمه في بلد آخر يمكن للمكفول له أن يمتنع عن التسليم، يقول إنما تسلم المكفول في بلد العقد أو في البلد المعين بيني وبينه، أو يطلق ويحضره. نعم،
يعني الغلاب قد يقولون عن الظروف، لكن بعد عن محرج على الموقف على
إذا وصل إلى درجة الحرج، لذلك يلزم حكومة أدلة الحرج على الأحكام الأولية. هناك بحث مفصل في علم الأصول على أنه إذا وقع التعارض بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية من يقدم؟ قيل بتقديم الأحكام الأولية على كل حال مطلقا، وقيل بتقديم الأحكام الثانوية على كل حال مطلقا، وقيل بالتفصيل على أنه يقدم الأحكام الثانوية كحكم الإضطرار وأن الدين سهل ولا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرارة في الدين وكل ما حرمه الله أحله الله بالإضطرار وغير ذلك، هذه الأحكام الثانوية في مقابل الأحكام الأولية. قالوا إذا وقع تعارض بين الأحكام الأولية والثانوية فإنما يقدم الأحكام الثانوية في حقوق الله، وأما في حقوق الناس يقدم الأحكام الأولية. التعارض في حق الناس الحكم الأولي وهو عبارة عن الوجوب والحرمة، الحكم الأولي نقدمه لا الحكم الثاني، هذا قول بالتفصيل. وهناك ثلاثة أو أربع أقوال أخرى تقول بالتفصيل أيضا بين حقوق الله وحقوق الناس، أو بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، على أنه في الأحكام الوضعية نقدم الأحكام الثانوية، أما في الأحكام التكليفية نقدم الأحكام الأولية. الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان والطهارة والنجاسة، فإذا تعارض حكم أولي مع حكم ثانوي في صحة وبطلان أو في طهارة ونجاسة فإنه نقدم الحكم الثانوي دون الحكم الأولي، ولكن في الأحكام التكليفية عند التعارض نقدم الأحكام الأولية. هذا قول ثاني. قول الثالث التفصيل في نفس الأحكام التكليفية على أنه نراعي مصالح ومفاسد الأحكام التكليفية، بعضها يمكن تقديم الأحكام الثانوية مثلا ولكن بعضها لا يمكن، لسانها آبي عن التخصيص مثلا أو لسانها آبي عن التعارض، إنما يقدم على كل حال باعتبار المصلحة قوية مثلا أو المفسدة قوية في مثل هذا المورد، نقدم الأحكام الأولية على الثانية. بحث مفصل يأتيكم إن شاء الله في علم الأصول أصول الفقه. وحيث يعين أو يطلق ويحضره في غير ما عين شرعا لا يجوز تسلمه وإن انتفى الضرر حتى لو لم يكن ضررا أيضا لا يجوز، ولو قال الكفيل لا حق لك. وقع نزاع بين الكفيل وبين المكفول على أنه الكفيل يقول للمكفول لا حق لك على المكفول. لماذا يقول ذلك؟ حتى يتخلص من الكفالة، لأنه إذا أثبت الكفيل أنه ليس للمكفول لا حقا في ذمة المكفول حينئذ تبطل الكفالة، لأن الكفالة إنما مع وجود حق، فإذا كان بإمكان الكفيل إثبات عدم الحقية حينئذ تبطل الوكالة، فيتنازع المكفول له مع الكفيل والكفيل ينكر على المكفول له حقه. يا ترى قول من يقدم أيها الفقهاء؟ لماذا؟
لأن الكفالة كان موجودا.
لا، لأن النزاع يكون بين من يدعي الصحة وبين من يدعي البطلان، صحة الكفالة وبطلان الكفالة، وإذا تعارض الصحة والبطلان فإنه يقدم الصحة لإصالة الصحة. ولو قال الكفيل لا حق لك أيها المكفول لك، لا حق لك على المكفول حالة الكفالة، فلا يلزمني حينئذ إحضاره. لماذا أحضره وأنت لا حق لك؟ فلا يلزم أن يحضره. فالقول قول المكفول له لرجوع الدعوى إلى صحة الكفالة وفساد الكفالة، فيقدم قول مدعي الصحة وحلف المستحق حينئذ وهو المكفول له ولزمه القول قوله، طبعا القول قوله مع حلفه، لا بد أن يحلف على كل حال لأنه يدعي، فإما أن يقيم البينة إن كانت وإلا فيحلف، فالمستحق يحلف، فإن حلف حينئذ تثبت الكفالة ويجب على الكفيل إحضار المكفول إذا طالب المكفول له. وحلف المستحق وهو المكفول له ولزمه، أي لزم الكفيل إحضار المكفول ولزمه إحضاره، فإن تعذر يطلب الله الجميع. فإن تعذر لم يثبت الحاق بحلف الإسلام. إذا تعذر مثلا إذا تعذر إحضاره يا ترى الحق يثبت؟ يعني إذا مثلا وجد يوما ما المكفول، فالمكفول هل عليه أن يدفع الدين بذلك القسم الذي حلفه مثلا المستحق مع الكفيل أو لا يثبت عليه الشيء؟ نعم أيها الفقهاء، نزاع بين الكفيل وبين المكفول له. الكفيل يقول للمكفول لا حق لك على المكفول، بما أنه مدعى الصحة يقدم قول ما حلفه فحلفه، فحينئذ ثبتت الكفالة. بثبوت الكفالة هل يثبت الحق؟ بثبوت الكفالة هل يثبت الحق في ذمة الكفيل؟ نعم
لا. إذا ثبت الكفالة،
إذا ثبت الكفالة
يثبت حق
ذمة
الكفيل.
يجب عليه إحضاره.
نعم يجب عليه
إحضاره صحيح، لكن الدين والمال يثبت في ذمة المكفول.
لا يثبت
الدين والمال يثبت في ذمة المكفول.
الكفالة يثبت
لا، حتى لو صحت الكفالة، لأنه عندما تصح الكفالة الذي يترتب على هذه الصحة هو الإحضار فقط. أما أنه الدين والحق أيضا يثبت على المكفول، هذه دعوة ثانية، هذا يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى إقامة برهان، يحتاج إلى شهود عدول، يحتاج إلى حلف جديد. فالحلف الأول لا يثبت الدعوة الثانية، إنما يثبت الدعوة الأولى وهو أصل الكفالة. أما أنه يلزم، يعني لازم هذا الإثبات، هذا يكون من الأصل المثبت أنه لازم إثبات الكفالة، إذن يلزم أن يكون المكفول مديونا. لا، هذا أول الكلام، هذه دعوة ثانية يحتاج إلى دليل. فإن تعذر لم يثبت الحق بحلف السابق، لأنه لإثبات حق يصحح الكفالة، باعتبار الحلف إنما كان لإثبات حق من أجل تصحيح الكفالة لا من أجل إثبات الدين والمال في ذمة المكفول الغريب. والغائب حجته معه، هذا مثل معروف، قاعدة معروفة أنه الغائب حجته معه. إذن لا، لأنه لإثبات حق، لأن هذا الحل لإثبات حق يصحح الكفالة، ولا يكفي فيه توجه الدعوة. نعم، لو أقام بين بالحق، إذا أقام بين لا بالحل، إقامة البينة بالحق أنه شهد شاهدان عادلان على أنه فلان مقروض لفلان، أثبت الحق بالبينة، حينئذ يكفي بهذه البينة، يكفي إثبات الدين أيضا في ذمة الغريب أي المكفول. نعم، لو أقام بينة بالحق وأثبته عند الحاكم الشرعي ألزمه به كما مر سابقا، ولا يرجع به على المكفول لاعترافه ببراءة ذمته. يا ترى إذا دفع الكفيل، إذا الكفيل دفع ما وجب عليه أن يدفع باعتبار المكفول قد غاب، فهل يجوز للكفيل أن يرجع إلى المكفول ويطالب بما دفع؟ لا يجوز له، لا يحق. لماذا؟ لأنه اعترف أولا على أنه لا حق لك في ذمة، يقول المكفول له لا حق لك في ذمة الكفيل. إذا الكفيل لم المكفول عفوا إذا المكفول لم يكن مديونا بنظر هذا الكفيل، لم يكن مديونا، فما دفعه كأنما دفع من جيبه ومن كيسه، ولا يرجع به على المكفول لاعتراف الكفيل ببراءة ذمة المكفول وزعمه بأنه هذا المكفول المسكين مظلوم بمثل هذه المعاملة والكفالة، هكذا يزعم. فإذا كيف يرجع على المظلوم ويطالب من المظلوم ما دفعه إلى الظالم؟ بلا شك لا يرجع عليه. وكذا لو قال الكفيل للمكفول له أبرأته من الحق، أو قال له أوفاكه، يعني وفاك سابقا الحق، أوفاكه الحق، أيضا يقدم قول المكفول له لإصالة بقائه، لأنه الأصل بقاء الكفالة. هذا يدعي على أنه قد أبرأته من قبل، أو أنه وفاك المكفول قد وفى الدين من قبل. هنا يقول لا، لم يوفني ولم أبرئ ذمته، والآخر معي إصالة البقاء، استصحاب البقائية، أنه قبل كان مديونا لي، الآن أيضا استصحب المديونية، فالآخر بقاؤه أي بقاء الدين والحق، ومن ثم يلزم بقاء الكفالة. وكذا يقدم قول المكفول له لو قال الكفيل للمكفول له قد أبرأته من قابل مثلا من الحق ومن الدين، أو أنه المكفول قد وافاك مثلا دينه وحقه، أو أوفاكه، شوف العبارة، أو أوفاكه مثلا، أيضا يقدم قول المكفول له. لماذا؟ لإصالة واستصحاب بقاء الحق بقائه. ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ من دعوى الكفيل. إذا حلف المكفول له على بقاء الحق يلزم أنه يبرأ من دعوى الكفيل، يعني تبقى الكفالة، دعوى الكفيل أنه أنت لست صاحب حق، فإذا سيكون بريء من هذه الدعوى، يعني تبقى الكفالة. ولكن يا ترى عند بقاء الكفالة يلزم إثبات الدين في ذمة المكفول؟ نقول أيضا لا يلزم، لأن إثبات الدين في ذمة المكفول هذه دعوى ثانية كما مر سابقا ولزمه. ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ إذن من دعوى الكفيل، ولزم الكفيل إحضار المكفول، فإن جاء بالمكفول فادعى البراءة، المكفول يأتي ويدعي البراءة أيضا، لم يكتف باليمين التي حلفها للكفيل، يعني ودع المكفول بالبراءة براءة ذمته أيضا، لم يكتف حينئذ باليمين الأول التي حلفها، حلف هذا اليمين المكفول له للكفيل، لأنها إنما كان ذلك اليمين، كانت ذلك اليمين لأنها كانت لإثبات الكفالة، لأصل الكفالة، وهذه دعوة ثانية أخرى. وإن لزمت تلك بالعرض، طبعا هذه الدعوة يلزم تلك الدعوة، لكن على كل حال ليس لازم اللازم لازم إنه إذا ثبتت الكفالة إذن يثبت الدين، هذا أول الكلام، بل الدين يحتاج إلى دليل وبرهان آخر، بينة أخرى مثلا، أو حلف آخر جديد. فلو لم يحلف ورد اليمين عليه، إذا لم يحلف ورد اليمين عليه حينئذ ماذا نفعل؟ ذلك يأتينا غدا إن شاء الله.